بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، ففي هذا اليوم الرابع من شهر جمادى الأولى سنة 35 و400 ألف، معنا المجلس 18 من مجالس بلوغ المرام. وفي هذا المجلس نبدأ القراءة في كتاب الحيض، أو في باب الحيض، خاتمة كتاب الطهارة. وقد تقدم معنا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله جعل كتاب الطهارة في 10 أبواب، أولها باب الآنية، أولها باب المياه، ثم باب الآنية، باب إزالة النجاسة، باب الوضوء، باب المسح على الخفين، باب نواقض الوضوء، ثم باب قضاء الحاجة وآدابها، وباب الغسل وحكم الجنب، وباب التيمم، ثم أخيرا باب الحيض. هذا الباب ذكر فيه جملة من الأحاديث الجامعة في هذا الباب التي تتكلم عن الحيض والنفاس والاستحاضة، وهي مرقومة من 17 بعد 100 إلى 27 بعد 100، 11 حديثاً من الأحاديث المرتبطة بباب الحيض. يقول العلماء رحمهم الله تعالى: الحيض دم طبيعة، دم طبيعي يخرج من قعر الرحم، يعتاد الأنثى إذا بلغت في أوقات معلومة. الحيض دم طبيعة يخرج من الأنثى، وهو علامة على بلوغها، وخروجه معتاد في أيام معلومة. قالوا: هو دم طبيعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحيض: إنه شيء كتبه الله على بنات آدم، فخروجه لا يدل على مرض، وإنما هو علامة على بلوغ المرأة، فهو دم طبيعي، دم فطرة وخلقة، ليس دما فاسدا ولا بسبب جرح ولا شيء من ذلك، شيء كتبه الله على بنات آدم. ومصدر خروجه من الرحم، وهذا من الفوارق بين دم الحيض ودم الاستحاضة كما سيأتي. فدم الاستحاضة يخرج من أدنى الرحم، أما دم الحيض فيخرج من قعر الرحم، ودم الاستحاضة ربما يكون خروجه من أدنى الرحم أو من الفرج دون الرحم. والغالب في الحيض أنه يحدث مرة في كل شهر، إما في أوله أو وسطه أو آخره بحسب عادة المرأة، وقد يتقدم وقد يتأخر، ولهذا النساء يعرف عندهم بما يقال العادة الشهرية، لأن المرأة تكون في الشهر الواحد حائضا وطاهرا، بعضه حائض وبعضه طاهر. يقول بعض العلماء هذا الدم جعله الله جل وعلا في الأنثى يتغذى به الجنين في بطن أمه، ينفذ إلى جسمه من طريق السرة، فإذا وضعت المرأة حملها يتحول بقدرة الله إلى اللبن الذي يتغذى به الولد، ولذلك قل أن تحيض الحامل، ولذلك قل أن تحيض الحامل. وهي مسألة خلافية، هل المرأة الحامل تحيض أو لا تحيض؟ فالغالب على النساء أن المرأة إذا حملت فإنها لا تحيض، وكذلك إذا كانت المرأة ترضع فيقل أن تكون أن تحيض في حال إرضاعها. فإذا خلت المرأة من الحمل أو الرضاع بقيت هذه الإفرازات لا طريق لها ولا مصرف لها، فتستقر في مكان ثم تخرج في أوقات معلومة، وهي ما يسمى بالعادة الشهرية. وهذا الباب يكثر فيه الغموض ويكثر فيه الإشكالات عند النساء بسبب ما يقع فيه من اختلاف في الدم واختلاف في الوقت واختلاف في السبب، ويزيد في هذه الأيام الإشكالات بسبب ما يستعمله النساء من حبوب ووسائل منع الحمل والوسائل التي تمنع نزول الدم، كل هذه تؤثر وتسبب اضطرابات عند المرأة. بعض النساء إذا استعملت بعض هذه الموانع أو بعض هذه العوازل يحصل عندها اضطرابات، اضطرابات في نزول الدم في موعده، واضطرابات في زيادته وفي لونه وفي شكله، فيقع إشكال كبير عند النساء، بل حتى على المفتي قد يستشكل أشياء لما يسأل في هذا الباب. فلهذا يلزم المرأة أن تتعلم مسائل هذا الباب وأحكامه، لأن هذا شيء يختص بها، والنساء أعلم بهذا الباب بصفة الدم وبشكله وبأحواله، لأنه أمر يختص بهن. وقال العلماء رحمه الله في دم الاستحاضة بأنه دم يسميه العلماء بدم فساد، دم فساد ومرض، والمقصود بالاستحاضة استمرار خروج الدم في كل وقت أو في أكثر الأوقات في غير وقت العادة. هذا الاستمرار يدل على أنه دم مرض كما سيأتي معنا، وله أحكامه. فالاستحاضة عند الأطباء هي الدم المرضي غير السوي، وله أسباب كثيرة، له أسباب كثيرة. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قبل ذلك بقي عندنا تعريف دم النفاس. يقول علماء في دم النفاس هو دم حيض امتنع خروجه مدة الحمل، فإذا وضعت المرأة حملها وانقطع العرق الذي كان يجري فيه الدم خرج الدم من الفرج، ويفرق بين دم النفاس ودم الحيض بطول المدة وبأشياء أخرى. لكن العلماء يقول المرأة تكون نفاسا ويسمى الدم دم نفاس فيما إذا وضعت حملها أو وضعت ما فيه شكل الجنين يسمى نفاسا حتى لو أسقطت، لكن إذا كان إسقاطها للجنين قبل التخلق قبل أن يكون يعني على شكل هيئة الإنسان، ويحدده العلماء بقبل 120 يوما من الحمل، فإنها تضع قطعة لحم إذا أسقطت، فيكون هذا الدم دم فساد ودم استحاض، ليس بحيض ولا نفاس. بدأ الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الباب بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها كانت تستحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، يقرأها المحدثون يعرف بفتح الراء، وتقرأ أيضا يعرف بكسر الراء كما سيأتي معنا. فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. قال ابن حجر: رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم، واستنكره أبو حاتم، والحديث مختلف في صحته، وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. هذا الحديث موضوعه حكم المرأة المستحاضة التي ليس لها عادة، حكم المرأة المستحاضة التي ليس لها عادة أو التي لا عادة لها. هذا الحديث هو قصة فاطمة بنت أبي حبيش، هذه المرأة الصحابية التي كانت تستحاض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة تستحاض يعني يصيبها الحيض الكثير فينزل عليها الدم مستمرا لا ينقطع. فجاءت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفتاها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: ماذا تصنع المستحاضة؟ فهذا الحديث له روايتان. الرواية الأولى في الصحيحين، والرواية الثانية هي التي ذكرها الحافظ ابن حجر هنا وخرجها، فقال: رواه أبو داود والنسائي. رواية الصحيحين لفظها أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله إني لا أطهر، يعني يستمر معها الدم. قالت: أفأدع الصلاة؟ ومن توفيق الله للمسلم أن يوفقه إلى سؤال أهل العلم والاستفتاء، وأن لا يمنعه الكبر أو الحياء عن طلب العلم والاستفتاء فيما أشكل عليه، لا سيما في الأمور التي تهمه وتتعلق بعبادته وتتعلق بأركان الدين كالصلاة والزكاة والحج، لا بد من سؤال العلماء. يقول ربنا جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذه الصحابية المباركة جاءت تسأل عن أمر يستحيا منه ولكن لم يمنعها الحياء، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه فائدة، أن الإنسان يستفتي من هو أهل للفتوى، فإن الإنسان إذا استفتى من لا يعلم أوقعه في الحرج وأوقعه في الضيق. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه وقالت: إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، استمرار الدم معك ليس بحي. قال إنما ذلك عرق. ما معنى إنما ذلك عرق؟ يعني هذا دم فساد يخرج من العروق وليس بالحيضة. إذن هذه الفائدة الأولى التي أفادها به النبي عليه الصلاة والسلام، هي تقول أدع الصلاة، فقال لا. لماذا لا تدع الصلاة؟ لأن استمرار الدم يدل على أنه استحاضة وليس بحيض. الحيض يمنع المرأة من الصلاة، وأما الاستحاضة فلا تمنعها من الصلاة. طيب ماذا تصنع؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. قال لها: إذا أقبلت الحيضة، يعني أقبل الدم الذي تعرفينه، المرأة والنساء هم أعلم بصفة هذا الدم، فالرسول ردها إلى شيء تعرفه، يقول لها إذا أقبلت الحيضة، إذا جاء وقتها، إذا جاء وقتها وجاء موعدها فنزل عليك الدم فاترك الصلاة. وهذا فيه فائدة، وهي أن الحيض يبدأ بخروج الدم وتترتب عليه أحكام بخروج الدم، فالأحكام مرتبطة بوجود الدم. قال إذا أقبلت الحيضة، إذا كانت المرأة تحيض في أول الشهر فتأخر عنها الحيض يوم أو يومين، هل تمتنع عن الصلاة؟ الجواب لا، حتى ترى الدم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها: فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة. إذن ترك الصلاة مرتبط بوجود دم الحيض، وجد الدم إذن تترك الصلاة، إذا وجد الدم المعروف. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفسر للمرأة دم الحيض ما هو وما صفته وما هي كذا في هذه الرواية، لأنه معروف عند النساء، المرأة تميز تعرف دم الحيض وتعرف دم الفساد في الغالب، النساء يعرفن هذا الشيء. فقال لها: إذا أقبلت الحيضة التي أنت تعرفينها وتمرت عليك واعتدت أن تجدينها فاترك الصلاة وتستمر في ترك الصلاة. قال: فإذا ذهب قدرها، قدر ماذا؟ قدر الحيضة التي اعتادتها المرأة، المرأة تحيض 7 أيام، 8 أيام، 4 أيام، وكل شهر 4 أو 5 أيام، ثم وقع لها استحاضة، يعني استمر معها الدم، ماذا تصنع؟ قال لها: فإذا ذهب قدرها، يعني مثلا معتادة 5 أيام، ذهب قدرها يعني ذهب 5 أيام، بعد 5 أيام فاغسلي عنك الدم وصلي. إذن هذا الحديث في الصحيحين، النبي عليه الصلاة والسلام ردها إلى عادتها. فعلى هذا نقول المرأة التي لها عادة معروفة ومعلومة عندها تحيض 4 أيام أو 7 أيام أو 6 أيام من كل شهر واعتادت على ذلك، ثم في شهر من الشهور زاد عندها الدم، مجرد الزيادة ينبغي للمرأة أن تتأكد، إذا زاد عندها الدم زيادة طبيعية ليست زيادة مغلقة. ما معنى الزيادة الطبيعية؟ يعني كانت تحيض 4 أيام فزاد عندها الدم في هذا الشهر ووصل إلى 10 أيام ثم انقطع، هذا معناه أن عادتها تغيرت، فبعد أن كانت 4 أيام سارت أكثر من ذلك. فيكون هذه الفترة كلها فترة حيض. هذا معنى كلام العلماء في ذلك. فإذا زادت عن 10 أيام إلى 11 إلى 12 إلى 15 يوما، أيضا العلماء يقولون هذه الزيادة طبيعية، تعتبر من الحيض، تعتبر من الحيض. إذا كان عندها عادة معروفة 4 أو 5 أيام ثم زاد عندها الدم واستمر أكثر من 15 يوما، بعد 15 يوما هنا اختلف العلماء، فقال إذا زاد عن 15 يوما فهذا دليل على أنه استحاضة. ومنهم من قال تنتظر إلى كمال الشهر، تنتظر إلى كمال الشهر، والجمهور على الأول أنه إذا زاد عن 15 أو 17 يوما فإنها حينئذ تغتسل وتصلي حتى وإن جرى الدم، وتعلم أن هذه الزيادة تعتبر زيادة، تعتبر استحاضة، فتغتسل وتصلي. فإذا طهرت مثلا بعد 25 يوما أو 20 يوما تغتسل أيضا وتصلي. ثم في الشهر القادم إذا جاءها الدم تطبق هذا الحديث، إذا استمر بها الدم ولم ينقطع وصارت مستحاضة في كل شهر تقف عند عادتها، عادتها 6 أيام تمتنع من أول رؤية الدم 6 أيام، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي وحكمها حكم الطاهرة. وهكذا ما دام الدم مستمرا في كل شهر فإنها في أول العادة في وقتها فإنها تغتسل، يعني تمكث قدر الأيام التي كانت ترى فيها الدم. فهذا هو حكم المرأة المستحاضة التي لها عادة معروفة معلومة. أما المرأة المستحاضة التي ليس لها عادة، ما معنى ليس لها عادة؟ يعني امرأة بلغت مستحاضة، أول ما بلغت نزل عليها الدم واستمر، فهذه إذا قلنا لها أمكثي قدر عادتك هي ليس عندها عادة، فماذا تصنع؟ قال بعض العلماء تعمل بالرواية التي ذكرها المؤلف هنا، وهي رواية أبي داود، وهي ما يسميه العلماء تعمل بالتمييز بين الدماء، تعمل بالتمييز بين الدماء. ففي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام إن دم الحيض دم أسود، فهذه علامة، هناك علامات يتميز بها دم الحيض عن دم الاستحاضة، من هذه العلامات اللون. فجاء في هذا الحديث قال إن دم الحيض أسود، أما دم الاستحاضة فإنه أحمر أخف لونا من دم الحيض. إذن هذه العلامة الأولى من علامات دم الحيض والاستحاضة. وجاء في مصنف ابن أبي شيبة عن أنس بن سيرين أنه قال استحيضت امرأة فأمروني، فسألت ابن عباس فقال رضي الله عنه إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي. الدم البحراني المقصود به الأسود شديد الحمرة، وإذا رأت الطهر فلتغتسل وتصلي. هذا علامة من علامات الفرق بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة، وهي العلامة باللون. ذكر العلماء أيضا علامات أخرى منها الرائحة، لأن هنا في الحديث يقول إن دم الحيض دم أسود يعرف. كلمة يعرف يعني معروف عند النساء. وإذا قلنا إنها يعرف بكسر الراء فكلمة يعرف معناها له رائحة، لأن يعرف مأخوذ من الإعراف والعرف هو الرائحة، ولهذا قالوا من علامات دم الحيض أن له رائحة كريهة بخلاف دم الاستحارة، فإنه دم أحمر يميل إلى الصفرة قيل وليس له رائحة. من العلامات أيضا أن دم الحيض دم ثخين ثقيل، وأما دم الاستحاضة فدم رقيق. ويقول بعض الأطباء دم الحيض دم ثخين لأنه ينزل وبه بعض القطع من الغشاء المبطن للرحم بخلاف دم الاستحارة، فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام إنه دم عرق، يعني مصدره من العروق فيتدفق يخرج من العرق فلا يكون ثخينا، يخرج متدفق. كذلك من العلامات قالوا دم الحيض لا يتجمد، دم الحيض لا يتجمد وإنما دم الاستحارة يتجمد. أخذوه أيضا من قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذلك حرق. والمقصود أن هذه بعض العلامات التي تفيد في التمييز، قد تجتمع كلها أو بعضها عند المرأة، فهذه الرواية فيها أن المستحاضة التي ليس لها عادة ترجع إلى التمييز، تنظر إلى الدم، فإذا كان الدم يشبه دم الحيض فإنها تمكث في هذه الفترة تمسك عن الصلاة، فإذا تغير لونه أو تغير شكله وصار دما آخر فإنها تتوضأ وتصلي أو تغتسل وتكون وتعد نفسها طاهرة وتصلي ولها أحكام الطاهرات، وهكذا تعمل بالتمييز، كلما رأت الدم أشبه بالحيض فعلت ذلك. إذن هذا الحديث العلماء قالوا المستحاضة لها حالتان، الحالة الأولى أن يكون لها عادة معروفة معلومة، فهذه تعمل بالعادة، كلما جاء وقت عادتها تجعل نفسها حائض، فإذا انقضى الوقت الخمسة أيام أو الستة أيام فإنها تغتسل وتصلي وتكون من الطاهرات والدم يجري. والحالة الثانية إذا كان ليس لها عادة فإنها تعمل بالتمييز، تعمل بالتمييز. وإذا اجتمعت العادة والتمييز، إذا اجتمعت العادة مع التمييز، فإذا اجتمع فلا إشكال، اجتمعت العادة مع التمييز فهنا ليس هناك إشكال، يعني في وقت عادتها ترى أن الدم أسود ثم إذا انقضى وقت العادة يتحول إلى أحمر، فهنا لا إشكال. وإذا اختلفت العادة مع التمييز فالأرجح أن تقدم العادة، تقدم العادة حتى وإن تميز الدم. فإذا لم يكن لها عادة ولم يكن لها تمييز، هذه صورة ثالثة، الصورة الثالثة من الصور المستحاضة، المرأة التي ليس لها عادة أو لها عادة لكنها قد نسيتها وليس عندها تمييز، يعني الدم ما يتميز عندها، تارة يكون كذا وتارة يكون كذا فيشكل عليها، فهذه لها حكم آخر. فمن أهل العلم من يرى أنها تمكث ستة أيام أو سبعة أيام من أول ما يأتيها الدم ومن أول ما رأت الدم، إذا بدأ عندها الاستحارة في اليوم العاشر ولم يكن عندها عادة ولا تمييز، فإنها في كل يوم 10 من الشهر تحسب 6 أيام أو 7 أيام بحسب الغالب عند النساء، لأنهم يقولون الغالب عند المرأة أنها تحيض 6 أيام أو 7 أيام، تعمل بالغالب، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي، وورد في ذلك حديث. والقول الثاني منهم من قال أنها تعمل بالعادة التي عليها نساؤها، يعني قريباتها، أمها وأختها، إيش العادة المعمولة عندهم؟ إذا كان النساء قريباتها يحضن 3 أيام أو 4 أيام فقط فإنها تعمل بعادتهن، وإذا كان يحضن 6 أو 7 أيام أو 8 أيام تعمل بعادتهن. فهذا القولان قال بهم العلماء في المرأة المستحاضة التي ليس لها عادة ولا تمييز. والأرجح في هذا أنها تعمل يعني بعادة قريباتها، أمها وأختها وقريباتها تسأل ثم تعمل بعادة قريباتها في ذلك. إذن هذا الحديث حقيقة يعتبر فيه بيان لأحكام المرأة المستحاضة، وأن المرأة المستحاضة ماذا تصنع إذا ظهر عندها الدم؟ ذكرنا أن لها 3 حالات: إذا كان لها عادة تعمل بعادتها، ثم تجعل ما بعد العادة من الدم دم فساد فتغتسل وتصلي، ثم الحالة الثانية إذا كان لها ليس لها عادة ولها تمييز، تستطيع أن تميز بين الدماء تعمل بالتمييز، إذا رأت أن الدم يكون أسود مدة 10 أيام فهذه المدة تجعله دم حيض ثم تغتسل بعد ذلك وتصلي. إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز فذكرنا الخلاف الوارد عن العلماء في ذلك. ودم الاستحاضة يعتبر مرضا من الأمراض، فعلى المرأة أن تذهب إلى أطباء وطبيبات وتطلب العلاج. والحمد لله في هذا الزمن يوجد كثير من الحلول، لأنهم يتعرفون على سبب نزول هذا الدم، أحيانا يكون السبب بعض الأورام في الرحم أو بعض الأشياء مثل القرحة في عنق الرحم أو بعض الالتهابات أو الأجسام الغريبة في الفرج، كل ذلك من الأسباب التي يذكرها الأطباء والتي يجدون لها علاجا. في حال كونها مستحاضة هي من حيث الحكم لها حكم الطاهرات، وقد تقدم معنا هذا فيما أذكر في باب نواقض الوضوء الإشارة إلى شيء من ذلك، فلها حكم الطاهرات، يعني تتوضأ وتصلي ويأتيها زوجها، ولها أيضا أن تقرأ القرآن وتمس المصحف إذا توضأت، وهكذا، وتطوف بالبيت إذا كانت معتمرة أو حاجة، فلها حكم الطاهرات سواء بسواء، وإن كان العلماء اختلفوا في بعض المسائل، لكن هذا هو الصحيح، أن المرأة المستحاضة حكمها حكم الطاهرات، لا يمنعها هذا الدم من صلاة ولا صوم ولا من جماع زوجها لها. بعض الفقهاء يقول إذا كانت مستحاضة فإن الأحوط أن لا يأتيها زوجها إلا عند الضرورة وهي خوف العنت. المهم هذا كلام ليس عليه دليل. بعد ذلك ذكر لنا الحافظ ابن حجر أيضا حديثا آخر يتعلق بأحكام المستحاضة، فقال رضي الله عنه ورحمه: وفي حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، يعني للمستحاضة: لتجلس في مركل، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك. هذا الحديث أخرجه أبو داود رحمه الله تعالى كما ذكر الحافظ، وكذلك أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث أسماء بنت عميس الصحابية الجليلة، مر معنا ذكرها في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت زوجة لجعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، فولدت له عبد الله بن جعفر وغيره. ثم لما استشهد جعفر تزوجها الصديق أبو بكر رضي الله عنه، فولدت له محمد ابن أبي بكر. ولما توفي الصديق تولت أسماء غسله فغسلته، ولما توفي الصديق رضي الله عنه تزوجها بعد ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وماتت عنده. ونقل الذهبي رحمه الله عن الشعبي أن أول من أشار بنعش المرأة أسماء بنت أبي عميس، والنعش المقصود به المكبة، يعني مثل القبة هذا توضع على نعش المرأة حتى لا يظهر جسمها للناس، وهذا من عنايتهم بالتستر أحياء وأموات. المرأة صاحبة حياء وستر، فهي تستتر عن أعين الناظرين حي وميت، وهذا من حرص الصحابيات رضي الله عنهن. ومن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصباح والمساء أنه كان يدعو: اللهم استر عوراتي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. فالإنسان دائما يكون حريص على التخلق بهذه الأخلاق المباركة. تقول أسماء بنت عميس رضي الله عنها: قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت فلم تصل. يعني جاءت تسأل عن قصة فاطمة التي تقدم معنا ذكرها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، هذا من الشيطان. يعني أن الشيطان يحرص على إيذاء المرأة لتترك الصلاة بحجة الحيض أو بحجة نزول الدم، قال لتجلس في مركن، ثم قال لتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل. معنى هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى ماذا؟ أشار إلى أن عليها أن تميز بين هذين، بين هذه الدماء، لتجلس في مركن. المركن المقصود به وعاء، الوعاء أو الصحفة التي تغسل المرأة فيها الثياب، تضع فيه ماء ثم تجلس، فإذا اختلط الدم بالماء، يقول إذا رأت صفرة فوق الماء يتبين لها صفة الدم، فإذا كان الماء وجد في أعلاه صفرة فهذا الدم هو دم استحارة، وإذا علاه غير ذلك فهو دم حيض. إذن هذه إشارة إلى التعليم لصفة الاستحارة، التعليم لصفة دم الاستحارة. والحقيقة أن هذا الحديث يعني ضعفه جمع من العلماء وحكموا بضعفه، لكن هو في باب التمييز بين الدماء. وقد ذكرنا فيما سبق ماذا تصنع المستحاضة، ذكرنا فيما سبق ماذا تصنع المستحاضة إذا كان لها عادة أو ليس لها عادة. في هذا الحديث زيادة، وهو كما ذكرنا حديث ضعيف، في هذا الحديث زيادة وهو قوله: فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك. هذا فيه بيان ماذا تفعل المستحاضة. نحن ذكرنا أن المستحاضة حكمها حكم المرأة الطاهرة، ما معنى قولنا حكمها حكم المرأة الطاهرة؟ يعني إذا أذن المؤذن تتوضأ وتصلي، وإذا انتهت الصلاة وهي متوضئة فهي على طهارتها، فإذا دخل وقت صلاة أخرى وهي على وضوئها تصلي. هذا معنى قول العلماء حكم حكم الطاهرة. لكن من العلماء من يقول هناك صفة خاصة لطهارة المستحاضة، من هذه الصفات منهم من يقول المرأة تغتسل عند كل صلاة، كلما أذن وأرادت أن تصلي تغتسل عند كل صلاة، ومنهم من يقول تغتسل في اليوم 3 مرات إذا تجمع بين الظهر والعصر. ما معنى تجمع بين الظهر والعصر؟ يعني تصلي الظهر في آخر وقتها وتصلي العصر في أول الوقت. إذا كان الظهر يخرج وقته الساعة 3:30 فمعناه أنها تغتسل عند الساعة 3:45 وتصلي الظهر، بمجرد ما تخرج من صلاة الظهر يكون قد دخل وقت العصر فتصلي العصر، فتجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد. فإذا جاء المغرب صلت المغرب والعشاء بغسل واحد بنفس الطريقة، فإذا جاء الفجر صلت الفجر بغسل واحد. والأقوال التي في هذا الباب كثيرة، لكن الصحيح أن المرأة المستحاضة لا يجب عليها الاغتسال إلا مرة واحدة، وهو إذا رأت الطهر، إذا خرج من حيضها فإنها تغتسل ثم تصلي ما كتب لها وتتعامل حكم الطاهرات حتى تطهر أو حتى تحيض مرة أخرى. والأحاديث التي جاء فيها أن المستحاضة تغتسل لكل صلاتين أو تغتسل لكل صلاة، رجح جمع من أهل الحديث أنها لا تصح وأن غيرها أقوى، لأن أصح الأحاديث التي وردت في باب المستحاضة هو رواية الصحيحين، حديث الذي ذكرناه أولا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنة أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي، يعني اغسلي عنك الدم واغتسلي. إذن أمرها بالاغتسال مرة واحدة، أمرها بالاغتسال مرة واحدة وهي في بداية عند طهرها، فهذا هو أصح الأحاديث. هناك أحاديث أخرى لكن ليست في الصحيحين تأمرها بأن تغتسل لكل صلاة أو أن تغتسل لكل صلاتين، وهي أحاديث مرجوحة، والراجح أنه لا يجب على المستحاضة هذه الأنواع من الاغتسالات. نعم جاء في بعض الروايات أن المستحاضة فاطمة بنت أبي حبيش أو حمنة وسيأتي ذكرها وهي إحدى المستحاضات كانت تغتسل عند كل صلاة، فنقول هذا فعلها رضي الله عنها، هي أحبت أن تغتسل عند كل صلاة فلم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا مستحب لا واجب، وهذا سيأتي معنا ذكره في الحديث الثالث من أحاديث المستحاضة التي ذكره المؤلف. إذن هذا الحديث أولا خلاصته أنه حديث مروي بأسانيد ضعيفة وأنه حديث ضعيف، وثانيا أن موضوعه الكلام عن غسل المستحاضة له فائدتان، فائدة في بيان أنها تعمل بالتمييز، والثاني أنها تغتسل عند وقت الصلاة وتجمع بين الصلاتين، وذكرنا ما هو الراجح في ذلك. بعد ذلك المؤلف ذكر لنا حديث حملة بنت جحش رضي الله عنها في قصتها أيضا مع الاستحاضة وماذا أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر حديثها وهو حديث مختلف أيضا في صحته عند العلماء، لكن سيأتي معنا إن شاء الله هذا الحديث في الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هنا بعض الأسئلة تتعلق بدرس العقيدة، وإن شاء الله يكون الجواب عنها في درس العقيدة، والله أعلم.